فإن المصنف رحمة الله تعالى عليه قسم البحث عليكم السلام شيخنا في إجزاء المأمور به الظاهر عن الأمر الواقع، قسمه إلى قسمين: الأمر الظاهر تارة يأتي لينقح لنا موضوع الحكم، موضوع التكليف، وتارة يأتي لينقح متعلق التكليف. متعلق التكليف قد يكون هو الشرط وقد يكون هو الجزء، والمصنف رحمه الله فصل مرة أصل عملي ومرة أمارة، الأمارة مرة طريقية ومرة سببية، فصل. فقال بالإجزاء في الأصول العملية، وقال بعدم الإجزاء في الأمارات على نحو الطريقية، وقال بالإجزاء في الأمارات على نحو السببية. عند الشك ماذا؟ ما هو الموقف العملي عند الشك؟ ما ندري هل هي حجة من باب الطريقية أو حجة من باب السببية. المصنف رحمة الله عليه قال: يوجد لدي بحثان، بحث الإعادة وبحث القضاء، يعني الإجزاء بلحاظ الإعادة والإجزاء بلحاظ القضاء. أما بلحاظ الإعادة اللي بنى عليه المصنف في الدرسين الماضيين هو وجوب الإعادة، يعني عدم الإجزاء، واستند في ذلك إلى الاستصحاب زائدا قاعدة الاشتغال. هذا بلحاظ وجوب الإعادة، فلا فنحكم بعدم الإجزاء. وأما بلحاظ وجوب القضاء، بلحاظ وجوب القضاء هل نحكم بوجوب القضاء وحينئذ نحكم بعدم الإجزاء، أو نحكم بعدم وجوب القضاء يعني نقول بالإجزاء؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هناك هذه المسألة حتى نجاوب عليها راح نبنيها على بعض المباني. هناك ثلاثة مباني إذا بنينا عليها جميعا ضممناها إلى بعضها وقلنا بها جميعا حينئذ لا يجب القضاء، حينئذ لا يجب القضاء. أما إذا أنكرنا واحدا من تلك المباني حينئذ يجب القضاء لا خيار. توضيح ذلك بالنحو التالي: عندنا ثلاثة أمور مختلفة وإن كانت درجة الاختلاف متفاوتة. الأمر الأول أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء أو أنه يحتاج إلى أمر جديد، هذا خلاف، هذا فيه خلاف. هل أن القضاء بأمر جديد، القضاء بأمر جديد، أو أن القضاء تابع للأداء؟ تارة يقال أن القضاء تابع للأداء، هذا رأي، هذا مبنى، يعني أن الأمر الأدائي الذي دل على وجوب الصوم في شهر رمضان هذا الأمر في الحقيقة ينحل إلى أمرين ويوجد فيه طلبان ومطلوبان، وإن بدا لنا في ظاهر الأمر أنه أمر واحد لكنه في الحقيقة ينحل إلى طلبين ومطلوبين. هناك طلب تعلق بذات الفعل اللي هو الصوم، وهناك طلب آخر موجود في داخل هذا الأمر تعلق مطلوب هذا الأمر الثاني والطلب الثاني، مطلوبه الإتيان بالفعل اللي هو الصوم في داخل هاي الفترة الزمانية اللي هي شهر رمضان. وحينئذ المكلف الذي لا يأتي بالصوم في شهر رمضان أخل بالمطلوب الثاني ولم يمتثل الأمر الثاني، ولكن بقي الأمر الأول على حاله، الأمر بذات الصوم بعد فاعل. الأمر الثاني ما أقدر بعد أنا أمتثل لأنني لم أصم في رمضان وفات شهر رمضان، ورمضان القادم إلى أمر الخاص بي وصوم الخاص بي، فإذا فاتني الأمر الثاني وأنا بعد أصم ما أقدر أمتثله. حينئذ يبقى الأمر الأول، الأمر المتعلق بذات الصوم لا بد من امتثاله، وهذا معنى القضاء لأن راح أجيبه في وقت آخر غير الوقت المحدد. فإذا القضاء تابع، القضاء تابع للأداء، هذا مبنى. في مقابله المبنى الآخر القائل بأن القضاء لا يتبع الأداء وإنما هو بأمر جديد، القضاء بأمر جديد، لكي يجب علينا أن نقضي لا بد من وجود أمر جديد مستقل عن الأمر الأدائي. لماذا؟ لأن الأمر الأدائي لا ينحل إلى طلبين ومطلوبين، هو طلب واحد ومطلوب واحد. فالأمر الأدائي أمر بذات الصوم فيه، بالصوم فيه هذا الوقت المعين اللي هو شهر رمضان. ذات الصوم ليس له أمر غير الأمر اللي هو متعلق بالأداء في الوقت، لا، الصوم في شهر رمضان متعلق واحد ومطلوب واحد، تعلق به الأمر الوجوب الطلب. فإذا القضاء ليس تابعا للأداء وإنما هو بأمر جديد، هذا واحد. هذان مبنيان مختلفان في هذا المطلب. المطلب الثاني الذي أيضا يوجد فيه مبنيان مختلفان هو أن القضاء عبارة، أن موضوع القضاء موضوع القضاء، وأن الإنسان يعيد العمل يأتي بالعمل خارج الوقت، موضوعه الفوت، موضوعه الفوت، اقضي ما فاتك هكذا. إذا يعني معنى روايات وجوب القضاء، إذا فاتك العمل وجب عليك أن تقضيه. فإذا موضوع القضاء هو الفوت. ما هو الفوت؟ ما هو الفوت؟ هناك مبنيان في الفوت. المبنى الأول الفوت أمر وجودي. في مقابل المبنى الثاني اللي يقول الفوت أمر عدم، فوت العمل معناه ضياع العمل من يدك، ضياع العمل من يدك، هذا معنى. تماما مثل الخلاف في الصوم، هل هو ترك للمفطرات فيكون أمرا عدميا أو هو أمر وجودي، أمر وجودي. هذا العزم الموجود عندك على الترك، هذا العزم اللي هو أمر وجودي، هذا هو الصوم. بلحاظ الفوت أيضا مثل هذا الخلاف، الفوت هو الضياع، أن يضيع منك العمل، والضياع أمر وجود. عندما تلحظ الضياع، عندما تلحظ فوت العمل، عندما تلحظ فوت العمل على أنه ضياع لذاك الفعل ومصلحة الفعل من يدك، حينئذ الفوت سيكون أمرا وجوديا. الفوت أمر وجودي، هذا مبنى يمكن أن نبني عليه. المبنى الآخر يقول أن الفوت أمر عدمي، لأن الفوت هو عدم الإتيان، عدم الإتيان، عدم الإتيان بالفعل أو عدم تحصيل المصلحة القائمة خلف ذلك الفعل، هذا مبنى ثاني. إذن الفوت إما هو أمر وجودي ضياع، الفعل ومصلحة الفعل من اليد، إما هو أمر وجودي كما هو أحد المبنيين، وإما هو أمر عدمي وهو عدم الإتيان، وهو أمر عدمي عدم الإتيان بالفعل. هذا المطلب الثاني اللي فيه خلاف. والمطلب الثالث الذي أيضا فيه خلاف أن الأصل المثبت هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والمقصود من الأصل المثبت الأصل العملي اللي مثال الاستصحاب الذي يراد من خلاله مو إثبات المستصحب أو الحكم الشرعي لذلك المستصحب، مو هذا، وإنما يراد من خلاله إثبات لازم المدلول المطابق اللي هو المستصحب، لازم المستصحب على أن يكون ذلك اللازم لازما عقليا لازما غير شرعيا، حتى يكون لازم عقلي، لازم تكويني، لازم عادي، لازم غير شرعي. لاحظ يا أخي، طهارة الماء وطهارة اليد التي تغسل به هذا لازم شرعي، لأنه من خلال الروايات قالت الملازمة بين الطهارتين، طهارة اليد وطهارة الماء، هذا لازم شرعي. حلية اللحم، حلية الحيوان وجواز أكله، هذا التلازم شرعي، الروايات دلت على ذلك. وأما التلازم بين وبين، بين وجوب الشيء، بين وجوب الفعل وبين وجود ملاك في ذلك الفعل، هذا تلازم، لكن تلازم عقل، بين بقاء الحياة وبين نبات اللحية، هذا تلازم تكويني، هذا تلازم تكويني. فإذا أجريت الاستصحاب لتثبت الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو نفسه المستصحاب، أو أجريت الاستصحاب لتثبت موضوعاً للحكم الشرعي لتطبق الحكم الشرعي، هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، ما هو إشكال. ولكن لو أنك أجريت الاستصحاب لكي تثبت أولاً المستصحاب اللي هو موضوع من الموضوعات أو حكم من الأحكام، ثم أن لهذا المستصحب اللي هو المدلول المطابق لازم ومدلول التزامي، وهذا اللازم لازم عقلي غير شرعي، تكويني غير شرعي، لكن لازم الثاني لازم تكويني، وأنت تريد أن تثبت ذلك اللازم حتى تثبت إلى أحكام الشرعية مثل نبات اللحم، مثل وجود الملاك، هنا نقول هذا نسميه أصل مثبت، هذا أصل مثبت. الأصل المثبت هو الأصل، مو هذا مو خاص بالاستصحاب، هذا يجزي حتى بالبراءة، تقدر تستخدم البراءة حتى تثبت من خلالها، ما تريد يعني أنت هدفك الآن مرة تثبت نفس المدلول المطابقي مالت البراءة مال حديث الرفع، ومرة تثبت شيء أبعد من هذا، لازم العقلي، لازم العقل، حينئذ حتى تثبت لذلك اللازم الأحكام الشرعية. إذن هذا مو بس خاص بالاستصحاب، لكن الاستصحاب الفكرة فيه واضحة جدا وكثر الكلام فيه، ولذلك أساسا هو الأصل المثبت، هذا البحث اللي هو ينبغي أن يجعل في بداية كتب الأصول، جعل مع بحث الاستصحاب. سيدي الشهيد رحمه الله في الحلقات مع بحث الاستصحاب، البحث أصل بحث الأصل المثبت، وأن الأصل المثبت حجة أو مو حجة خلوه هناك، مع بحث الاستصحاب سيدي الشهيد قدم إلى بدايات الأدلة المحرزة، جعله من مقدمات الأدلة المحرزة، وهذا من بركة الحلقات، هذا من ينبغي من الأبحاث التي يقدم بها الدليل الالتزامية، ينبغي أن تقدم على الأبحاث الأصولية اللي نحتاجها قاعد تشوفون نحتاجها كثيراً عدة مرات راح نحتاجها بالكفاية، وهي محل بحثها سيأتي البحث المفصل لها عند صاحب الكفاية رحمه الله هنا في بحث الاستصحاب. فالأصل المثبت، الأصل العملي المثبت الذي يراد من خلاله إثبات اللوازم العقلية، اللوازم العقلية للمستصحاب للمدلول المطابق، هذا الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة، هذان مبنيان. والمشهور أن الأصل المثبت ليس بحجة، المشهور أن الأصل المثبت ليس بحجة، هذا مبنى. في مقابل المبنى القائل أن الأصل المثبت حجة، المبنى الذي يقول أن الأصل المثبت ليس بحجة يقول لعدم مقتضي، ما عندي دليل على حجية هذا الاستصحاب، أدلة الاستصحاب تثبت لي حجية الاستصحاب، يعني تأمرني بالبناء على اليقين وعدم الالتفات إلى الشك، منعتني عن البناء على الشك مع وجود اليقين السابق في مورد المستصحب اللي هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. أما أن يكون المستصحب لازم عقلي لهذا، أما أن يكون الذي أريد أن أثبته لازم عقلي للمستصحب، الأدلة ما تشمل، إحنا لو الأدلة تشمل على العين والرأس ما نقول شيء، لكن الدليل قاصر عن الشمول لإثبات حجية الاستصحاب بهذه الطريقة، يعني الدليل ما يقدر يثبت أن الاستصحاب قادر على إثبات اللوازم العقلية للمستصحب. وهكذا البراءة، هكذا البراءة، وهكذا دليل الحلية هو الاستصحاب اللي فيه لحاظ فيه نوع كشف، فيه نوعية طريق إلى الواقع، ومع ذلك ما بي قدرة على هذا المعنى، باب أولى بعد، مثل البراءة، مثل الإباحة، مثل قاعدة الطهارة على بعض المباني، بل وهو المشهور اللي ما بيها لا تنزيل ولا إحراز، بعض المباني يقول لا بيها التنزيل، ما بيها إحراز لكن بيها التنزيل، لأنه البراءة واضح أصل عملي بحت محض، لكن قاعدة الطهارة هل هي محض لو تنزيلي سمو محرز، بل ما بيها، لكن هي تنزيلية لو محضة، هل فيها لحاظ تنزيلي أو ليس، لا يوجد فيها لحاظ تنزيلي. على كل حال فالاستصحاب اللي فيه عناية ومع ذلك ما يثبت اللوازم العقلية للمستصحاب بعد غيره من باب أولى، المحضة والتنزيلية بعد من باب أولى. يقول المصنف رحمه الله لو بنينا على ثلاثة مباني، وهي أن القضاء ليس تابعا للأداء وإنما هو بأمر جديد، وبنينا أيضا على أن الفوت أمر وجودي، وبنينا على أن الأصل المثبت ليس بحجة. إذا بنينا على هذه المباني الثلاث حينئذ في محل كلامنا اللي هو عند الشك بين إذا دار أمر الأمارة التي انكشف خلافها وأنها غير صادقة، بين الطريقية دار أمرها بين الطريقية والسببية، هل نبني على وجوب القضاء أو لا؟ يقول لا يجب القضاء، بينما إذا أنكرنا واحداً من هذه الثلاثة يجب القضاء، إذا بنينا عليها لا يجب القضاء. يعني قلنا أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، مجرد وجوب الأمر الأدائي مكافي، لازم المولى يقول ترى إذا ما صمت في رمضان واجب عليك أن تعيد أن تقضيه خارج رمضان، نحتاج إلى أمر جديد. هسه هذا إما بدليل لفظي أو إجماع أو سيرة متشرعة أيا كان، هذا واحد. حينئذ نلتزم أيضا بأن فجاءني هذا الأمر، جاءني هذا الأمر، عندي هذا الأمر، نلتزم أيضا بأن فوت القضاء متى يجب؟ متى يجب القضاء؟ إذا فاتني العمل، الفوت هو أمر وجود، يعني لابد أن أحرز ذلك الأمر الوجودي اللي هو الفقدان والضياع للفعل، فقدت الفعل وضاع من عندي ذلك الفعل. ما هي الوسيلة التي نثبت من خلالها الفوت والفقدان؟ ما هي الوسيلة التي أثبت من خلالها الفقدان والفوت؟ يا أخي أنا أتيت بالعمل، أنا أتيت بالعمل، أنا صليت بهذا الثوب بناء على خبر الثقة، بناء على الطريقية، بناء على الطريقية، فاتني الواقع، لأنه الطريقية معناها الأمارة. ماذا تفعل؟ الأمارة تكشف لي الواقع ولا تستبدل الواقع، يعني ولا توجد لدينا مصلحة في طهارة هذا الثوب النجس في مقابل طهارته. هذا ثوب نجس، عندما أخبرتني عن طهارته فإنها لا تستحدث مصلحة لكي يحكم المولى بالطهارة، وإنما هي تخبر عن طهارته، هي تخبر عن طهارته. إذن فاتني الواقع، إذن ضاع علي الواقع، هذا بناء على الطريقية. بناء على السببية، الأمارة تستحدث مصلحة على طبق مؤداها، هي قالت هذا الثوب طاهر، إذن راح تكون أكو مصلحة في 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 الصلاة في هذا الثوب، هذا الثوب يحصل لي ملاكا استحدث جديدا ببركة الأمارة، وبالتالي أنا وافقت الواقع، والواقع ما ضاع من عندي وما فاتني الواقع، ما فقدت الواقع أبدا، حصلته ببركة الأمارة، لأن الأمارة سبب. إذن بناء، ليش أنا راح أشك أنه ضاع مني الواقع أو لم يضع مني الواقع؟ يعني ليش شككت بالفوات وعدم الفوات؟ بناء لو كانت الأمارة طريق، لو كانت الأمارة طريق، إذن فاتني العمل والملاك، ضاع مني العمل والملاك، ضاع مني الواقع. أما لو كانت الأمارة سبب لم يضع مني الواقع، الأمارة استحدثت واقعا ببركتها، وجد واقع جديد وأنا وافقته عندما صليت بهذا الثوب، بناء على إخبار الثقة، بناء على إخبار الثقة. إذن كيف أثبت الفوات وأن الواقع قد ضاع من يدي؟ كيف أثبته؟ أحتاج إلى إثبات. الآن أنا أشك، أنا عندي شك أنه فاتني، ضاع مني الواقع وملاكه، أو لم يفتني ولم يضع مني الواقع وملاكه. ما عندي وسيلة إلا وسيلة واحدة، ما عندي وسيلة يا أخي لإثبات الفوات، لأن أنا أشك بالطريقية والسببية، ما عندي وسيلة إلا وسيلة واحدة، وهي الاستصحاب. الاستصحاب كيف؟ بأن أستصحب، بأن أستصحب، شو أستصحب؟ عدم الإتيان، أستصحب عدم الإتيان بما يسقط الواقع، بما يسقط الأمر الواقع. أن أستصحب أن ذاك الأمر الواقع الذي دخل إلى العهدة أنا لم آتي بما يسقطه، أنا لم آتي بما يسقطه، هذا الاستصحاب الذي ينفعنا، هذا الاستصحاب الذي ينفعنا. كيف؟ بأن نقول هذا الاستصحاب يثبت عدم الإتيان بما يسقط الواقع. طيب إذا لم آتي بما يسقط الواقع، لازم ذلك استصحاب عدم الإتيان، استصحاب عدم الإتيان بما يسقط الواقع والتكليف الواقع، هذا عدم الاتيان بما يسقط الواقع نفسه شلة علاقة بالفوات، هذا مو الفوات، هذا مو ضياع الواقع، وإنما لازمه إذا لم أأتي بما يسقط الواقع إذن لازم ذلك الفوات، لازم ذلك فقدان العمل، فقدان الواقع والملاك والمصلحة، لازمه الضياع، لازم ذلك. هذا اللازم شرعي أو عقلي؟ لازم عقلي وليس لازما شرعيا. ما هو رواية أو آية تقول لي إذا لم تأتي بما يسقط الواقع إذن فقد فاتك الواقع، يعني ضاع منك الواقع وفقدت الواقع وملاك الواقع؟ هذا لازم عقلي. حينئذ يفيدني هذا الاستصحاب، يفيدني هذا الاستصحاب ويثبت لي هذا اللازم، ويثبت لي هذا اللازم العقلي حتى أرتب عليه وجوب القضاء. لكن إذا قلنا بأن الأصل المثبت حجة، والحال أننا نبني على أن الأصل المثبت ليس بحجة، ليس بحجة، وعليه ماكو طريقة حتى أثبت الفوات اللي هو أمر وجود.
أصل المثبت ليس حجة مطلقا، يعني حتى في المقدار المحدود.
أصل المثبت، الأصل المثبت الآن هيك يأخذه، لكن هو في الحقيقة أكو تفصيل،
أكو تفصيل.
الأصل المثبت، لا شوفوا، أو أصلاً ما يطرح بالرسائل العملية. أصل المثبت ما يطرح،
ما يطرح كأصل بس كأثر.
زين، لا هم يبنون على عدم حجيته إلا في بعض الموارد، أكو استثناءات، لكنه وهاي المواد الاستثناء يطرحها نفس المصنف صاحب الكفاية رحمه الله، أكو مقدار يعمل بالأصل المثبت، أكو مقدار. كما لو كان اللازم واضح جدا، لو كان اللازم العقلي واضح بدرجة من الوضوح، حينئذ يعملون بالأصل المثبت. لاحظون كيف؟ إذا بنينا على هذه المباني الثلاث، أن القضاء بأمر جديد وليس تابعا للأداء، وأن الفوت أمر وجودي وليس أمرا عدميا حتى يثبت بالاستصحاب مباشرة، وأن الأصل المثبت اللي نريد نطبقه حتى نثبت الفوات اللي هو الأمر الوجودي، هذا الأصل المثبت ليس بحجة. إذا بنينا على ذلك حينئذ النتيجة ما هي؟ عدم وجوب القضاء. أما إذا أنكرنا أي واحد من هذه الثلاث فقلنا حينئذ يجب القضاء. فلو قلنا أن القضاء تابع للأداء، حينئذ القضاء تابع للأداء، حينئذ يجب القضاء، يجب القضاء. سواء قلنا بأن الفوت أمر وجودي أو قلنا بأنه أمر عدم، وقلنا أن الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة، ما نحتاج إلى عنوان الفوت حتى نطبق عليه أمر وجودي لو أمر عدمي، ما نحتاج. أساساً القضاء يجب، القضاء يجب بنفسي ذلك الأمر الأدائي، مجرد أن يخرج الوقت ولم تمتثل أنت الأمر المتعلق بالوقت يبقى الأمر بذات الفعل فاعل عامل جاري في حقك. مو مهم بعد الفوت و الأصل المثبت، ما نحتاج إلى هاتين الفكرتين. هذه لو بنينا على أن القضاء تابع للأداء، ولو بنينا على أن الفوت أمر عدمي لا يهمنا بعد ذلك، حتى لو قلنا أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد، والأمر الجديد جاب كلمة الفوت، حينئذ الفوت يثبت، يثبت الفوت هو أمر عدمي، الفوت أمر عدمي، حتى ولو قلنا أن الأصل المثبت ليس بحجة، ما نحتاج، لأن هنا بنفس الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بما يسبب التكليف، هذا الاستصحاب في مدلوله المطابق ونفس المستصحب يكفيني لإثبات الفوت. لم أتي بما يسقط التكليف، أنا ما جبت التكليف الواقعي، ما يسقط التكليف الواقع. خلاص هذا فاتني، إذا فاتني التكليف فاتني يعني لم أأتي، خلاص هذا أمر عدمي. وكذلك إذا بنينا على أن الأصل المثبت حجة، فحتى لو قلنا أن القضاء بأمر جديد وقلنا أن الفوت أمر وجودي، مو مشكلة، فعندي أمر جديد رتب القضاء على الفوت، الفوت هم شنو؟ أمر وجودي وليس أمرا عدمي. هذا الاستصحاب عنده قدرة على أن يثبت ذلك الأمر الوجودي، لأن الاستصحاب المثبت حجة. شوف المصنف رحمة الله عليه هل قد احنا احتينا، شوف شلون يعبر المصنف. قال قدس سره: وأما القضاء، هذا البحث الثاني وهو بحث عن القضاء، فلا يجب إذا اجتمعت ثلاثة مباني. أولا بناء على أنه فرض جديد، فرض يعني يحتاج إلى أمر جديد وليس تابعا للأمر الأدائي، بناء على أنه أن القضاء فرض جديد وليس تابعا للأداء. أما إذا قلنا هو تابع للأداء حينئذ يجب القضاء، حتى وإن قلنا أن الفوت أمر وجودي وقلنا أن الأصل المثبت، حتى وإن قلنا أن الفوت أمر وجودي وقلنا أن الأصل المثبت ليس بحجة، مع ذلك يجب القضاء لأنه يكفينا الأمر الأدائي. خلاص شو علينا بالفوت والاستصحاب حجة لو ما حجة؟ شو علينا الآن؟ ما نحتاج إلى الفوت، إحنا احتاجينا أن نحقق معنى الفوت، لأن الأمر الجديد ذكر عنوان الفوت اقضي ما فات، ذلك احتاجينا أن نفسر الفوت ونحاول نثبته. هذا هو المبنى الأول. فلا يجب إذا توفرت ثلاث مباني: أولا أن القضاء فرض جديد. المبنى الثاني والثالث راح يجمعهن المصنف بعبارة واحدة: وكان هذا، وكان الفوت المعلق عليه وجوب القضاء في ذلك الأمر الجديد اقضي ما فات. الفوت المعلق عليه، المعلق عليه وجوبه وجوب القضاء، لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، باستصحاب عدم الإتيان بالتكليف الواقعي، يعني بما يسقط معه التكليف الواقعي، إلا على القول بالأصل المثبت. هاي العبارة ترى تشمل المبنيين الثاني والثالث، أن الفوت أمر وجودي ولذلك لا يثبت بأصالة عدم الإتيان بالتكليف الواقعي إلا على القول بالأصل المثبت، هذا واحد. هذا الثاني: ولو كان أمرا عدميا لثبت بأصالة عدم الإتيان بمعزل عن فكرة الأصل المثبت، بمعزل عن القول بالأصل المثبت. هذا المبنى الثاني. والمبنى الثالث أن الأصل المثبت ليس بحجة. هذه العبارة شملت المبنيين الثاني والثالث، وبالتالي نحتاج إلى ثلاث مباني لكي نقول لا يجب القضاء، وإلا على القول بالأصل المثبت، طبعا والأصل المثبت ليس بحجة، هذا معنى كلامه. وإلا أي ولو كان القضاء تابع للأداء وليس فرضا جديدا، أو كان الفوت المعلق عليه وجوب القضاء يثبت بأصالة عدم الإتيان لأنه أمر عدمي، أو لأن الأصل المثبت حجة فهو واجب. لاحظ وإلا ترجع إلى كل العبارة السابقة، لو قلنا أنه تابع للأداء أو قلنا أن الفوت المعلق عليه وجوب القضاء يثبت بأصالة عدم الإتيان، إما من باب أنه أمر عدمي وإما من باب حجية الأصل المثبت، فهو يعني القضاء واجب كما لا يخفى على المتأمل. فتأمل جيدا ثم فإذا حتى نحكم بوجوب القضاء نبني على واحد من هذه المباني الثلاثة اللي كتبت من هذه الصفحة، حتى نحكم بعدم وجوب القضاء نحتاج أن نبني على كل تلك المباني التي كتبناها في تلك الجهة من اللوحة. فإذا الإجزاء، الإجزاء الذي يعني عدم وجوب القضاء يحتاج إلى ثلاث مباني، بينما عدم الإجزاء يكفي فيه إنكار أي واحد من تلك المباني الثلاثة. ثم إن هذا كله، ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، يعني أعمال المكلفين، أجزاء الأفعال وشرائطها، فيما يجري من الأمارات، هاي من الأمارات بيان لما ما يجري من الأمارات الشرعية والأصول العملية. هذا ما بيشي خلش أقوله لكم في جملتين وأطبق لكم هم على السريع. القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني، تلك الأحكام الظاهرية اللي تريد تجري في نفس التكاليف، التي تريد أن تجري في نفس التكاليف الشرعية، مو في موضوعاتها ولا في متعلقاتها، مثل استصحاب وجوب الجمعة في زمان الغيبة، أو الخبر، خبر الثقة الذي دل على وجوب الجمعة في عصر الغيبة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف لي وأن الاستصحاب غير صحيح، أو أن خبر الثقة غير صحيح. يا شيخنا المصنف شنو رأيه؟ قال هنا ما عندي بعد تفصيل لا بين الأصل العملي ولا بين الأمارة، في باب الأمارة لا بين الطريقية ولا بين السببية، هنا حكم واحد وهو عدم الإجزاء. ليش عدم الإجزاء؟ قال لي أن أنت عندما صليت الجمعة حينئذ لم توافق الظهر، لم تأتي بصلاة الظهر، وصلاة الظهر باقية واقع ولها مصلحة واقعية ولها مصلحة شديدة، وأنت عندما صليت الظهر، عندما صليت الجمعة اعتمادا على الاستصحاب أو اعتمادا على خبر الثقة، تركت صلاة الظهر الواقعية ومصلحتها، فاتتك مصلحتها، فاتك نفس الواجب الواقعي، وفاتك ملاكه، ولذلك أنت ملزم بعد انكشاف الخلاف من موافقة ذلك الواقع في داخل الوقت أو في خارج الوقت، أصل أو أمارة، طريقية أو سببية، على كل حال فحكم بعدم الإجزاء مطلقا. خلي أطبق إذا لحقت أقول فتشي. وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، طبقنا الاستصحاب وثبتنا وجوب الجمعة في عصر الغيبة، راح يمثل كما إذا قام الطريق خبر الثقة أو الأصل الاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة يومها، يوم الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها، ماذا انكشف بعد أن صليت الجمعة؟ وجوب صلاة الظهر في زمانها، زمان الغيبة، فلا وجه لإجزائها، لإجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر مطلقا، سواء كان ذلك بنحو الأمارة أو الاستصحاب، طريق أو سبب، ما يفرق. أكو فرق واحد وهو بناء على حجية الأمارة من باب السببية، أنت من صليت وافقت تلك المصلحة التي وجدت ببركة من؟ ببركة الأمارة، وافقت تلك المصلحة التي وجدت ببركة الأمارة وافقت، ولكن بقيت مصلحة الواقع، ذاك الأصل ثابتة. نعم، لو دل دليل على أنه في يوم واحد في وقت واحد لا تجتمع صلاتان، هذا يعني أن هذه الأمارة التي قامت على وجوب الظهر راح تنفي وجوب الجمعة وتعدم وجوب الجمعة. في هذه الحالة نقول بالإجزاء، فقط في هذه الحالة. لاحظ، فلا وجه لإجزائها مطلقا، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها في الغيبة أيضا يعني كصلاة الظهر ذات مصلحة، لذلك لقيام لذلك يعني لأجل قيام أمارة على وجوب صلاة الظهر، ونحن على قيام أمارة لوجوب صلاة الجمعة، ونحن الفرض أننا نقول بالسببية، ولا ينافي هذا ولا ينافي صيران صلاة الجمعة ذات مصلحة، بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى بقت صلاة الجمعة على مصلحتها وملاكها، فحينئذ لا نقول بالإجزاء، غاية الأمر أكو مصلحة وجدت بسبب قيام الأمارة بناء على السببية، إلا أن يقوم. هذا الاستدراك على قوله، استدراك من قوله ولا ينافي. نعم، إذا قلنا أكو دليل يقول صلاة في وقت واحد لا توجد صلاتان، هذا معنى ما دل على وجوب الجمعة يدل على انتفاء وجوب صلاة الظهر وعدم وجود ملاك لوجوب صلاة الظهر، إلا حينئذ نقول بالإجزاء، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، إذن سيكون هناك منافات بين حدوث مصلحة صلاة الجمعة وبقاء مصلحة صلاة الظهر، وحينئذ ينتفي وجوب صلاة الظهر وما إلى بعد مصلحة، فنقول بالإجزاء. هذا الأخير فيه كلام الذي ذكره المصنف، الكلام باعتبار أنه بناء على أن القائل بالسببية يقول أن الأمارة تؤدي إلى انتفاء الواقع، انمحاء الواقع وثبوت حكم جديد بدلا عنه، بناء على هذا حينئذ لا بد أن نقول بالإجزاء. نعم، لو قلنا أن السببية تعني أنه يبقى الواقع على حالة، يشمل العالم والجاهل، غاية الأمر عندما جاءت الأمارة راح توجد مصلحة في صلاة الجمعة ويثبت لهذا المكلف وجوبان، وجوب صلاة الظهر اللي بمصلحته ووجوب صلاة الجمعة اللي بها مصلحته، حينئذ بلى، حينئذ لا نقول بالإجزاء، لأنه خوب أدى هو لما صلى الجمعة حصل على مصلحتها وبقيت مصلحة صلاة الظهر غير مستوفاة، هكذا ينبغي، وهذا هم يجي عليه إشكال. هذا الذي قاله المصنف في نهاية المطلع في هذا القسم، فيه إشكال بناء على السببية. فكروا، وأنا بخدمتكم إذا صار استجر عندكم شيء، والحمد لله رب العالمين.